بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ريثما يجتمع الإخوة لعلنا نجيب على بعض الأسئلة. يقول: لماذا سمي عيسى عليه السلام بالمسيح؟ قيل أن سبب تسميته بالمسيح لأنه يمسح على الأكمه والأبرص والأعمى فيعافى. ما هو الصليب والخنزير اللذان سيقضي عليهما عيسى عليه السلام؟ المقصود بها الجنس، يعني جنس الصليب وجنس الخنزير، فهو يقتل الخنزير، يعني المقصود الجنس، جنس الخنازير، ويكسر الصليب، يعني جنس الصلبة، ليس المقصود يعني صليبا معينا أو خنزيرا معينا. يقول: هل نستطيع القول أن المشيئة هي القدر، بحيث أن كل ما قدره الله فقد شاء فيه إما الوقوع عدم؟ نعم، هو المشيئة بمعنى الأمر الذي قدره الله عز وجل، هذا يستوي ويستقيم، فهي المشيئة هي الإرادة الكونية. على جنبتي الصراط كلاليب كالسعدان أو كشوك السعدان. ما هو السعدان؟ هو نبات من نبات البرية له شوك، يضرب به المثل في يعني شدته وأذاه. يقول: كيف نجمع بين الحديث الذي يتكلم عن الدعاء أنه يصعد إلى السماء فيلتقي شيء مقدر فيعتلجان في السماء، وأن القدر لا يتغير بالدعاء؟ نعم، هذا أيضا المقصود ما ورد من الأحاديث: إن الدعاء لا يصعد وإن القدر لا ينزل فيعتلجان في السماء، أن المقصود بهذا القدر ليس القدر الذي في اللوح المحفوظ، وإنما هو أمر انعقدت أسبابه فيكون الدعاء مانعا له، فيكون الله قد كتب هذا الدعاء مانعا لهذا الأمر الذي انعقدت أسبابه، فالمكتوب الواقع هو الذي في اللوح المحفوظ. هذا يسأل عن حديث احتجاج آدم، وسنتكلم عنه إن شاء الله تعالى، كيف يجاب عن حديث آدم وموسى عليه السلام، سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. يقول: ما حكم نسبة الفعل للقدر بقولنا قدر الله وما شاء فعل؟ لا بأس أن يقول الإنسان قدر الله، على سبيل أنه فعل بالتضعيف، قدر الله وما شاء فعل، أو يقول قدر الله، يعني هذا قدر الله، يعني هذا الواقع هو قدر الله بتخفيف الدال، يعني قدر الله يعني أن هذا هو قدر الله عز وجل. هنا سؤال أيضا طويل نسبيا عن التفويض، لعلنا نجيب عليه إن شاء الله لاحقا. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه المسألة أيها الإخوة تسمى عند العلماء مسألة الهدى والضلال، مسألة الهدى والضلال، وقد قامت الأدلة المتكاثرة على أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء في آيات كثر، أن الله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الهدى والضلال بيد الله عز وجل، وأنه إن هدى فبفضله وإن أضل فبعدله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما المعتزلة فقد نازعوا في مسألة الهدى والضلال، وقالوا معنى الهدى من الله بيان طريق الصواب، ومعنى الإضلال من الله تسميته ضالا فقط، تسمية العبد ضالا، فليس هو يهدي حقيقة هداية يحصل بها الفعل، وإنما فقط الهداية من الله الدلالة وبيان طريق الصواب والحق. وأما الإضلال من الله ويضل من يشاء، فليس المقصود الإضلال حقيقة، وإنما كون الله سماه ضالا في علمه، لا أنه أضله حقيقة، بناء على أصلين فاسدين من أصولهم. الأصل الأول يعني قولهم أنه يجب على الله فعل الأصلح، يجب على الله، هكذا تقول المعتزلة، يجب على الله فعل الصلاح أو فعل الأصلح، فإذا كان ثم هدى وضلال فالواجب على الله أن يفعل الهدى ولا يفعل الضلال. والأصل الثاني الذي أصلوا عليه هذه مسألة الهدى والضلال أن أفعال العباد مخلوقة لهم، وأن الله عز وجل لا شأن له بخلق أفعال العباد، فليس هو الذي يهدي حقيقة وليس هو الذي يضل حقيقة. أما أهل السنة والجماعة فقد بينوا أن الهداية من الله على نوعين: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وبيان. الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهذه تختص بالله سبحانه وتعالى. هداية التوفيق والإلهام بمعنى هداية القلب إلى قبول الحق والرضا به والفرح به، هذه تختص بالله عز وجل لا يملكها أحد، وعليها قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفاها الله سبحانه وتعالى عن أولى الناس وهو نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها من اختصاصه سبحانه وتعالى. فالله تعالى له وحده هداية التوفيق والإلهام، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء. والنوع الثاني من الهداية هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذه تكون من الله عز وجل، ويجريها الله على أيدي أنبيائه ورسله، ويجريها الله عز وجل على ألسنة العلماء والدعاة والوعاظ، التي هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد. ويدل عليها قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. لو كان هداهم هداية توفيق وإلهام ماذا كان؟ لما كفروا. لكن المقصود هنا هداية الدلالة والبيان: وأما ثمود فهديناهم، أي دللناهم وبينا لهم، فاستحبوا العمى على الهدى. إذن هذه الهداية هداية دلالة وبيان. ومن شواهدها أيضا قول الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أثبت له الهداية. إذن يزول التعارض الظاهر بين قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. فبينهما تعارض ظاهر، لكن الجمع بينهما أن الهداية المثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، والهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، فهذه يختص بها الرب سبحانه وتعالى. ويتبين بهذا مذهب أهل السنة أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولذلك يطلب منه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني. فينبغي ويجب على الإنسان أن يطلب الهدى من الله سبحانه وتعالى. ليس الشأن بأن يعرف الإنسان المعلومة. كم من إنسان يعرف أن هذا حق وهذا باطل، هذا صواب وهذا خطأ، لكن قلبه محجوب عن سلوك طريق الهدى. ألم تروا أن فئاما من المستشرقين درسوا دين الإسلام وأحاطوا به علما، بل وخدموه أحيانا، ومع ذلك قلوبهم مصروفة، لم يقبلوا الإسلام ولم يلامس شغاف قلوبهم. وتجد أن من الناس من يكون عنده أدنى علم بصيص من العلم ونور الإيمان، فيقبل الهدى الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، قال الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. يجب أن نؤمن بهذا أيها الإخوة، ونعلم أن الله عز وجل بسابق علمه وحكمته ومشيئته قد قسم العباد، فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في الجنة ولا أبالي. وكان سفيان رحمه الله يحدث بهذا الحديث حديث القبضتين فيبكي، يبكي رحمه الله ويقول ليت شعري في أي القبضتين أنا. هل من سبيل إلى العلم بذلك؟ لا سبيل، هذا مغيب. لكن على العبد أن يحسن الظن بربه ويعلم أن من تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولة، فيحسن الظن بمولاه عز وجل، وإلا لا سبيل للعلم بهذا. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني كتاب القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، عياذا بالله. فالواجب أن يؤمن الإنسان بقدر الله عز وجل. وليس في هذا الحديث صحيح أن هذا الحديث يوجب الخوف عند العبد، ولكنه خوف يحمله على الاحتراز والاحتراس وعدم الركون إلى نفسه، بل يركن إلى مولاه ويسأل الله دوما الهدى والثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هذا ثمرة هذا الحديث. ليس معنى ذلك أن الإنسان يمشي على وجل ويقول ربما أعمل ثم يختم لي بسوء بالنار، ليس المقصود التخويف والرعب وعدم الاستقرار والاضطراب النفسي، لا، المقصود أن الإنسان يعلم أن الهدى بيد الله، وأن يطلبه من مولاه، وأن يرجو الله ويخاف ويكون معلقا بين الخوف والرجاء. هذا ثمرة العلم بهذا الحديث. وأنتم تعلمون من الشواهد ما يدل على ذلك. أصيرم بني عبد الأشهل كان رادا لدين الإسلام، فلما خرج المسلمون إلى أحد ألقى الله تعالى في قلبه حب الإسلام، فخرج وقاتل معهم وقتل حتى أتي وهو يتشحط في سياق الموت، فقال لمن حضره أقرئ رسول الله السلام وأقرئ قوم السلام وقل لا عذر لكم أن ينفذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يلغز به ويقول من رجل دخل الجنة لم يسجد لله سجدة في آخر لحظة. وقد يقع نسأل الله العافية لبعض الناس من الفتنة ما يختم له بسوء. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيكون هذا من باب المراءة والتظاهر أو غير ذلك. فالمهم أن مثل هذه النصوص توجب للإنسان أن يتعلق بربه ولا يركن إلى نفسه، فإن من الناس من قد يداخله نوع غرور وعجب وزهو، فيظن أنه قد ضمن الجنة بيمينه، كقول ذاك الذي قال ويعني يتندر به حينما كان يعظ قوما فيأمرهم بطاعة الله وترك معاصيه فيقول لهم أنا وهو أنا ما ضمنت الجنة فكيف أنتم؟ عياذا بالله. هكذا نسأل الله العافية، يعني على العبد أن يعلم أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، وأنه لو شاء الله أزاغه ولو شاء قام، فيظل معلقا بربه. هذه ثمرة مثل هذه الأحاديث. فقوله وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، حقا يعني إن شاء الله أكرمه وأنعم عليه فجعله من قبضة اليمين، وإن شاء الله الأخرى، نسأل الله العافية، فيكون العبد معلقا بربه. قال وهو متعال سبحانه عن الأضداد والأنداد. الأضداد والأنداد، الضد هو المخالف والند هو المثيل، فالله سبحانه وتعالى متعال عن الأضداد والأنداد سبحانه وتعالى، فلا أحد يقاويه ممن يخالفه ولا أحد يماثله سبحانه. فهذه الجملة فيها رد على المعتزلة، لأن المعتزلة زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، والله عز وجل علي عن ذلك أن ينازعه أحد في ربوبيته، لأن الخلق من خصائص الربوبية. والمعتزلة تزعم أن العبد يخلق فعل نفسه، يخلق طاعته، يخلق معاصيه، فالله تعالى متعال على الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. جمل متقاربة المعنى، لا راد لقضائه، إذا قضى أمرا فلا يمكن أن يرد، لا يمكن، من ذا الذي يرد قضاء الله عز وجل؟ ولا معقب لحكمه، لا معقب يعني لا مؤخر، المعقب يعني المؤخر، فلا معقب لحكمه، لا يملك أحد التأجيل الاستئناف فيما قضى الله وقدر، ولا غالب لأمره سبحانه وتعالى، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. كل هذه الجمل جمل متينة رصينة في إثبات قدر الله عز وجل. قال آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، هكذا يجب، يجب الإيمان، والإيمان فيه معنى الأمان، تأملوا أيها الإخوة. ولذلك من عرف الإيمان بالتصديق أو عرفه بالإقرار فهي عبارات قاصرة لا تحمل معنى الإيمان، لأن الإيمان تصديق معه إقرار وأمان، أمن وتسليم ورضا، فهي أدل في بابها من هذه المفردات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الإيمان وحقيقة الإيمان. المهم أن الشيخ رحمه الله يحكي عقيدة أهل السنة والجماعة، قال آمنا بذلك كله، أي المشار إليه مما سبق تقريره من مسائل القدر، وأيقنا، اليقين معناه الاستقرار، من قولهم يقن الماء في الحوض إذا استقر، وأيقنا أن كلا من عنده. طيب، إذن هكذا ينبغي لأهل الإيمان أن تطيب نفوسهم بقدر الله عز وجل، وأن لا يعترضوا على الله لا في قدره ولا في شرعه، هذا اليقين لا بد منه أيها الإخوة، هذا الرضا، حسن الظن بالله عز وجل، كما أنه لا يحل